السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معاشر الإخوة، فكان آخر ما تحدثنا فيه في ليلة البارحة ما يتعلق بالنجاسات. تكلم المؤلف عن حكم شعر الميتة وصوفها وبرها، وقال إنه في حكم المنفصل وليس بنجس. ثم تكلم بعد ذلك على جلد الميتة، وذكرنا فيه أقوالا ثلاثة، منهم من يرى أن كل ميتة ينجس جلدها بالموت إلا الإنسان، ومنهم من يرى أن الحيوانات التي تؤكل لو ذكيت أنه لا تنجس جلودها بالموت وأنها تطهر بالدبغ، ومنهم من يرى أن كل ميتة تطهر بالدبغ لقول النبي عليه الصلاة والسلام: أيما إهاب دبغ فقد طهر. ونتحدث اليوم إن شاء الله تعالى في نفس الكتاب العمدة في كتاب الطهارة من بداية باب قضاء الحاجة. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. باب قضاء الحاجة. يستحب لمن أراد دخول الخلاء أن يقول: بسم الله، أعوذ بالله من الخبث والخبائث ومن الرجس النجس الشيطان الرجيم.
باب قضاء الحاجة. قلنا المؤلف تحدث عن هذا الباب لأن الإنسان قد يحتاج إلى إزالة البول أو الغائط، إلى أن يذهب إلى الخلاء ثم يتوضأ بعد ذلك، فقدمه على الوضوء، قدم هذا الباب على باب الوضوء، لأن الإنسان إذا خرج منه الحدث انتقض وضوءه، فهو إذا أراد أن يذهب إلى الخلاء يذهب قبل الوضوء. فتكلم عن آداب هذا الباب، آداب قضاء الحاجة، فقال: يستحب لمن أراد دخول الخلاء أن يقول بسم الله. هذه الكلمة كلمة مباركة يقولها الإنسان إذا أراد أن يأكل الطعام، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الشيطان يأكل مع الإنسان ويشرب معه، فإذا قال بسم الله حيل بينه وبين الطعام، وأن جارية يوم من الأيام جاءت إلى الطعام فأرادت أن تدخل يدها فيه، فمسكها النبي عليه الصلاة والسلام وقال: أراد الشيطان أن يستحل بها الطعام. فكان يأمر أصحابه أن يأكلوا، أن يقول الإنسان بسم الله إذا أكل وبسم الله إذا شرب، ويقول الإنسان بسم الله إذا دخل المسجد، ويقول بسم الله إذا خرج من المسجد، ويقول بسم الله إذا أتى أهله، ويقول بسم الله إذا دخل الخلاء. والهدف من قول هذه الكلمة المباركة إذا دخل الخلاء ألا تنظر إليه الشياطين، ألا تنظر الشياطين إلى عورة بني آدم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم قول بسم الله. فإذا قال بسم الله لم تنظر الشياطين إلى عورته، فيقول بسم الله، ثم يقول: أعوذ بالله من الخبث ومن الخبائث، الرجس النجس الشيطان الرجيم، والحديث ثابت في الصحيحين. فيقول: أعوذ بالله من الخبث والخبائث، أي من ذكور الشياطين وإناثها، من ذكور الشياطين وإناثها. فالشياطين توجد في الأماكن القذرة، ومنها أماكن قضاء الحاجة، فيستعيذ الإنسان بربه حتى يحميه من هذه الشياطين. نعم.
وإذا خرج قال: غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني.
إذا خرج من الخلاء قال: غفرانك، يسأل الله تعالى المغفرة. وقد صح هذا الحديث، صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الإنسان إذا خرج من الخلاء يقول: غفرانك. هذا حديث، وتكلم العلماء في بيان السبب لماذا يقول الإنسان غفرانك إذا خرج من الخلاء، ولهم أقوال في ذلك، منها أنهم يقولون إن الإنسان كان في مكان لا يمكنه أن يذكر الله تعالى فيه فيقول غفرانك، والله أعلم عن السبب الحقيقي، لكن الإنسان إذا عرف السنة فعليه أن يتمسك بها. أما ما بعده من الحديث وهو قوله: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، فقد روي حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنه لا يصح إسناده، لا يصح إسناده، ولكن لا مانع أن يقول الإنسان هذا الدعاء، فإنه دعاء طيب، هذا دعاء طيب أن يدعو به الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. يعني لو اجتمع من في الأرض على أن يخرج هذا الأذى منك ما استطاعوا، ولا يخرجه إلا الله سبحانه وتعالى، فهو نعمة عظيمة. حتى إن أحد الناس ممن لهم أفكار كلامية غريبة قال أنا لا أسأل الله تعالى إلا الجنة، لا أسأل الله إلا النظر إلى وجهه، وأما بقية الحاجات فلا أسألها. فأصابه الله تعالى بالحصر ولم يخرج منه البول، فكان يدور على الأطفال في حلق الذكر في حلق القرآن ويقول استغفروا لعمكم الكذاب، استغفروا لعمكم الكذاب. فأنت محتاج إلى الله تعالى في عظيم الأمور وحقيرها، في عظيم الأمور وحقيرها. فيكون الإنسان الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، فإنها نعمة عظيمة. حتى إن أحد العلماء قال لهارون الرشيد، يعني قال عظني، فقال له هارون الرشيد، قال لهارون أرأيت لو منع عنك الماء، أرأيت لو منع عنك الماء إلا أن تعطي نصف ملكك؟ قال أعطيه. قال أرأيت إن احتبس الماء في بطنك إلا أن تعطي نصف ملكك الآخر؟ قال أعطيه. قال فتبا لملك لا يساوي شربة ماء إدخالها وإخراجها. فالمقصود أن إخراج هذا الأذى من الإنسان نعمة عظيمة من الله تبارك وتعالى. نعم.
ويقدم رجله اليسرى في الدخول واليمنى في الخروج، ولا يدخله بشيء فيه ذكر الله تعالى إلا من حاجة.
طيب، يقول ويقدم رجله اليسرى في الدخول واليمنى في الخروج، يقدم رجله اليسرى في الدخول واليمنى في الخروج. لم يرد نص عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذه النقطة، ولكن العلماء استنبطوه من أحوال أخرى وأدلة أخرى. فإن السنة إذا دخل الإنسان المسجد أن يقدم اليمنى وأن يقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله ويقدم رجله اليمنى، وإذا خرج يقول يقدم رجله اليسرى ويقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. واليمنى تكون في يأكل الإنسان بيمينه ويشرب بيمينه، وتكون في المصافحة، فاليمنى لما يستطاب واليسرى لما يستخبث. فهنا الدخول إلى الخلاء هو مما يستخبث، فقالوا يقدم الإنسان رجله اليسرى في الدخول ويقدم رجله اليمنى في الخروج. هذا استنباط من النصوص التي فيها إكرام لليمين، التي فيها إكرام لليمين. نعم.
ولا يدخله بشيء فيه ذكر الله تعالى إلا من حاجة.
طيب، لا يدخل الخلاء بشيء فيه ذكر لله تبارك وتعالى، لأننا قد قلنا مكان الخلاء مكان توجد فيه الشياطين ومكان مستخبث، فلا يدخل الإنسان بشيء فيه ذكر لله تبارك وتعالى، شيء من القرآن، شيء من الحديث، لا يدخل. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام عنده خاتم مكتوب عليه محمد رسول الله، فكان لا يدخل به الخلاء، كان لا يدخل به الخلاء. فالسنة لا يدخل الإنسان الخلاء بشيء فيه ذكر لله تبارك وتعالى، تعظيم لذكر الله جل جلاله. نعم. طيب، لو أن الإنسان مثلا معه نقود، معه نقود، والنقود عليها ذكر الله تعالى، عليها اسم مثلا عبد الله أو عبد العزيز، أو عليها آية من القرآن فيها ذكر، فإذا كان في بيته فلا يدخل به الخلاء. لكن لو أنه ليس في بيته، في مكان على طريق، ويخشى إن أخرج هذا المال أن يسرق، ففي مثل هذا الحال يجوز أن يبقيه في جيبه وأن يدخل الخلاء. لماذا؟ لأن الضرورات تبيح المحظورات، الضرورات تبيح المحظورات. نعم.
ويعتمد في جلوسه على رجله اليسرى.
طيب، ويعتمد عند قضاء الحاجة، عند إخراج الغائط أكرمكم الله، على رجله اليسرى، يعني لا يبقى مستويا، يميل على رجله اليسرى. هذا أيضا لم يرد فيه نص عن النبي عليه الصلاة والسلام، والميل على الرجل اليسرى هو مما سبق، يعني أنه في مكان قضاء حاجة فيميل على اليسرى ولا يميل على اليمنى، لأن اليمنى تكون لما يستطاب لا لغيره. ولكن هذا الميل يقول العلماء إن له ملحظا طبيا، فيقولون لو بقي الإنسان مستويا فإن اندفاع الغائط يكون قويا، فربما أثر على المستقيم فأصاب الإنسان بمرض الباسور، يعني مع الزمان مرة بعد مرة يصيبه بهذا المرض، فإذا مال الإنسان على جانب فإن خروج الغائط يكون سهلا وبالتالي لا يتسبب له في حدوث هذا المرض. نعم.
وإن كان في الفضاء أبعد واستتر.
إن كان في الفضاء، إن كان يقضي الحاجة في الخلاء أبعد واستتر. أبعد يعني توارى عن أعين الناس، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان أبعد الناس مذهبا، أي كان يذهب حتى يتوارى عن أعين الناس إذا ذهب إلى الخلاء. واستتر أي جعل بينه وبين الناس ما يستره، وهذا من 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 مكارم الأخلاق أن يبتعد الإنسان عند قضاء الحاجة حتى لا يوجد منه رائحة، وأن يستتر حتى لا يرى، وأن يستتر حتى لا يرى. فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا قضى حاجة يذهب حتى يتوارى عن أعين الناس. ولا ينبغي الإنسان أن يتساهل في هذا الأمر لأنه من خوارم المروءة. والذي يظهر أن البعد عند قضاء الحاجة إنما هو في الغائط، إنما هو في الغائط لأن له رائحة فيبتعد بعيدا، ولكن في البول لو أنه لم يبتعد كثيرا لما كان به بأس، خاصة إذا كان العرف لا يناقض هذا، لأنه ورد في الحديث الصحيح من طريق أنس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج يوما من مسجده فبال في سباطة قوم، يعني في قمامة قوم، بال قائما في سباطة قوم، فلم يبتعد بعيدا عليه الصلاة والسلام عن المسجد، وكان أنس قريبا منه. فالذي يظهر أن الابتعاد في الغائط هو المتأكد، أما في البول فأمره هين خاصة إذا قام العرف على ذلك. نعم.
ويرتاد لبوله موضع رخوا.
ويرتاد لبوله موضع رخوا، يعني من آداب قضاء الحاجة أن يرتاد لبوله موضع رخوا، يعني أن يبحث عن مكان لين للبول، تراب. لماذا؟ لأنه إذا بال على مكان صلب تطاير البول عليه، تطاير البول عليه فوقع على ثيابه أو وقع على جسده، وهذا قد حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا. فقد ورد في الحديث أن أكثر عذاب القبر في البول، ورد أن أكثر عذاب القبر في البول، ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام مر بقبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله، كان لا يستنزه من بوله، يعني كان يفرط حتى يقع البول عليه. فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن الإنسان يعذب في قبره بالبول وهو أكثر عذاب القبر، فينبغي الإنسان أن يرتاد مكانا رخوا لينا إذا بال لم يتطاير البول عليه حتى لا يعذب بسبب بوله. نعم.
ولا يبولن في ثقب ولا شق ولا طريق ولا ظل نافع ولا تحت شجرة مثمرة.
مما يتعلق بالنقطة الأولى وهو أن يبول في مكان رخوا، أيضا أن لا يبول في مهب الريح، لا يبول في مهب الريح، إذا كانت الريح مقبلة عليه وبال أمامها فإن الريح سترد البول عليه ويقع المحذور الذي يقع لو بال على مكان صلب، فلا يبول على مكان في مكان فيه ريح تحرك البول ويقع عليه. أما قول المؤلف ولا يبول في ثقب ولا شق ولا طريق ولا ظل نافع ولا تحت شجرة مثمرة، فكل هذا محذور ومنهي عنه. الثقب والشق هو الفتحة في الأرض التي لا يرى منتهاها، الثقب والشق هو الفتحة في الأرض التي لا يرى منتهاها، فلا يبول الإنسان في هذا. لماذا؟ يقول العلماء لأنها مساكن الجن، قد يكون فيها جن فيؤذيها ثم تؤذيه، وقد وردت حكاية الله أعلم بصحتها ولكنها لم تصح إسنادا، أن سعد بن عبادة رضي الله عنه بال في ثقب في الشام فقتلته الجن، حتى يعني ذكر فقهاء بيتا من الشعر أن الجن تتغنى ببيت تقول نحن قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة ورميناه بسهمين فلم نخطئ فؤاده. عموما هذا ملحظ، يعني قد يكون في هذه الثقوب الشقوق جن فيؤذيها فتؤذيه. الأمر الثاني وهو أظهر أنه قد يكون في هذه الشقوق ثعبان، قد يكون في عقرب، قد يكون في وزغ، أي حيوان، فيتأذى بالبول فيخرج فيتحرك الإنسان فيقع البول على ثيابه، وقد تكون حية فتلدغه فلا يبول الإنسان في ثقب ولا شق. قال ولا طريق ولا ظل نافع ولا تحت شجرة. الطريق من المنافع العامة، فليس الإنسان أن يؤذي في الطريق. والظل النافع الذي يستظل به الناس أيضا هو من المنافع العامة، وظل الشجر المثمر فيه أذى. ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال اتقوا اللاعنين. قيل وما اللاعنان؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم. الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم، يعني إيش معنى اتقوا اللاعنين؟ يعني أن من يفعل ذلك يستحق أن يلعن. الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم، يعني يجعل الغائط في طريق الناس أو في ظلهم. وهو حديث صحيح. وفي حديث آخر صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال اتقوا الملاعن الثلاث، اتقوا الملاعن الثلاث: البراز في الموارد، وقارعة الطريق، والظل. البراز في الموارد يعني موارد الماء، الأماكن التي يأخذ الناس منها الماء، وقارعة الطريق، والظل الذي ينتفع به الناس. فحذر النبي عليه الصلاة والسلام من البراز في هذه الأماكن الثلاثة. لماذا؟ لأنها أماكن عامة ينتفع بها الآخرون وليست لشخص وحده. أما تحت شجرة مثمرة فهذا لا شك أنه منهي عنه وله معاني. من هذه الأسباب أن الغائط تحت الشجر المثمر يتحلل مع الماء، مع المطر، مع سقي الشجر، فتمتص الشجرة هذه القاذورات، فربما أثر في ثمارها، ربما أثر في ثمارها وأفسدها. الأمر الثاني أن الذي يأتي ليجني الثمار يتأذى بهذه القاذورات، يتأذى بهذه القاذورات التي يضطر أن يمشي عليها. الأمر الثالث أنه قد يقع شيء من الثمر، قد يقع شيء من الثمرة فيقع على القاذورات فيتنجس، وبالتالي يتركه الناس لتنجسه. فلا ينبغي للإنسان أن يتخلى تحت شجرة مثمرة لهذه الأسباب. إذا تبين هذا أيها الإخوة فإن جميع المنافع العامة لا ينبغي الإنسان أن يفسد فيها، لا ببول ولا بغائط ولا بغيره. فمثلا الشوارع، ترى بعض الناس مثلا يهمل البيارة، بيارة الصرف، فيخرج الماء على الناس في الشارع فيتنجس المارة ويتأذون بالرائحة. وربما كان يعني فتحة الصرف منخفضة عن الشارع فتسقط السيارات فيها، وربما كانت مرتفعة فتصدم السيارات فيها. كل هذا محذور، ليس للإنسان أن يؤذي في الطريق العام. والحدائق العامة التي يرتادها الناس للنزهة ليس الإنسان أن يؤذي فيها، يعني هذا شيء مشاهد، تجد من بعض الناس إهمال في هذه المنافع العامة، فربما كسر شيئا من أشجار، وربما كسر شيئا من أنوار الإضاءة، أو أفسد شيء من هذا. ولا شك أن هذا الإنسان يستحق اللعن قياسا على ما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
ولا يستقبل شمسا ولا قمرا.
قال المؤلف ولا يستقبل شمسا ولا قمرا، يعني لا يستقبل عند قضاء الحاجة شمسا ولا قمرا. الحقيقة أنه لم يرد دليل على هذه النقطة، على أنه ينهى الإنسان عن استقبال الشمس والقمر بالبول أو الغائط، لم يرد. إنما الذي ورد هو النهي عن استقبال القبلة أو استدبارها إكراما للقبلة، فلا يستقبل الإنسان القبلة ولا يستدبرها. أما الشمس والقمر فلم يرد ذلك، بل ورد في الأدلة ما يدل على جواز استقبال الشمس أو القمر. ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأهل المدينة لا تستقبلوا القبلة ببول ولا بغائط ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. واضح؟ لا تستقبلوا القبلة ببول ولا بغائط ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. فإذا شرقوا استقبلوا الشمس، وإذا غربوا استدبروا الشمس. فهذا الحديث يدل على الإباحة، فلا حرج في أن يستقبل الإنسان الشمس أو القمر، إنما الممنوع هو استقبال القبلة التي عظمها الله تعالى وشرفها وجعلها قبلة للصلاة. نعم.
ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها.
لا تستقبل القبلة بغائط ولا بول، يقول لا يستقبل الإنسان القبلة ولا يستدبرها. نعم، صحة الأحاديث في ذلك، ليس الإنسان أن يستقبل القبلة ولا أن يستدبرها، لهذا الحديث صحيح. لا تستقبل القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها. قال: ويجوز في البنيان. إذن يا أخوان، المسألة تنقسم إلى قسمين. القسم الأول أن يكون الإنسان في الخلاء، القسم الأول أن يكون الإنسان في الخلاء، فهل له أن يستقبل القبلة أو يستدبرها ببول أو بغائط؟ الجواب: لا، في الخلاء، يعني ليس بينه وبين القبلة حائل، ليس بينه وبين القبلة حائل. هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، أنه ليس له أن يستقبل القبلة، خلافا لمن خالف هذا كالإمام الحزم رحمه الله. ليس الإنسان أن يستقبل القبلة ولا أن يستدبرها بالخلاء، لأنه ثبت أولا الحديث الذي ساقه المؤلف أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تستقبل القبلة ولا تستدبروها ببول ولا بغائط. وورد حديث آخر من طريق أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يوليها ظهره، ولكن شرقوا أو غربوا. فلا يستقبل القبلة ولا يوليها ظهره، ولكن شرقوا أو غربوا. هذا هو الجزء الأول من المسألة، وهو أن يكون في خارج البنيان. أما إذا كان في البنيان فالمسألة أيضا محل خلاف بين أهل العلم، والصواب أنه يجوز في البنيان أن يستقبل الإنسان القبلة ويستدبرها، يعني في داخل البيوت. إذا كان الحمام متجها إلى القبلة فلا حرج في ذلك، أو كان الإنسان في الخلاء ولكن بينه وبين القبلة حائل من صخرة أو نحوها فلا حرج في ذلك. وقد ورد من طريق عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه يعني أبرك ناقته ثم استقبل القبلة وبال، والناقة بينه وبين القبلة، فقال له قال: يا أبا عبد الرحمن، ألم ينهى عن ذلك؟ قال: نعم، إنما نهي عن ذلك في الفضاء. فهذا واضح أن ابن عمر رضي الله عنه فهم ذلك وأسنده إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أن النهي هذا إنما كان في الفضاء. وورد أيضا من طريق عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه يقول: رقيت يوما على بيت حفصة، يقول صعدت يوما على بيت حفصة، فرأيت النبي عليه الصلاة والسلام يقضي حاجته مستقبلا الشام مستدبرا الكعبة. فكان بين البيوت في مكان معد لقضاء الحاجة للنبي عليه الصلاة والسلام، فكان مستقبلا الشام مستدبرا الكعبة، يعني موليا للقبلة ظهره. فهذا الصحيح أنه لا مانع من استقبال القبلة أو استدبارها إذا كان في البنيان، أو كان بينك وبين القبلة حائل من صخرة أو جدار أو نحو ذلك. هذا هو الصحيح. نعم.
ويجوز ذلك في البنيان، فإذا انقطع البول مسح من أصل ذكره إلى رأسه ثم ينتره ثلاثا ولا يمس
إذا انتهى البول مسح مجرى البول، يعني مسحه بيده ثلاث مرات حتى يتأكد من إخراج البول، ونتره يعني هز ذكره ثلاثا حتى يتأكد أن البول قد خرج. على أي حال، لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام شيء في هذا، لم يرد أنه أمر بإمرار اليد ولا بنتر الذكر أبدا، ولكن لا مانع أن يفعل الإنسان ما يجعله يطمئن أن البول قد خرج منه، يعني ليس هناك مانع. والناس يختلفون في هذا، فمن الناس من يخرج البول منه بسهولة، ومن الناس من يتأخر البول عنده فقد يحتاج إلى أن ينتظر أو أن يحرك ذكره أو نحو ذلك. المهم أنه لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام ذلك شيء، ولكن يفعل الإنسان ما يجعله يغلب على ظنه أنه انتهى البول تماما حتى يستنجي ويسلم من خروج النجاسة بعد ذلك. فكل إنسان بحسب حاله، نعم.
ولا يمس ذكره بيمينه ولا يتمسح بها.
لا يمس ذكره بيمينه ولا يتمسح بها، هذا من آداب قضاء الحاجة، ألا يمس الإنسان ذكره بيمينه. قد قلنا مرارا اليد اليمنى لأشياء التي فيها إكرام، وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يمس أحدنا ذكر بيمينه، ونهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يستنجي أحدنا بيمينه، أن يستنجي أحدنا بيمينه، بمعنى أن يمسك الحجر بيمينه وينظف مخرج البول أو مخرج الغائط. فاليمين تكون لما يكرم، فلا يمس الإنسان ذكره بيمينه إكراما لليمين، وقد دلت الأحاديث على ذلك صراحة. ولا يستجمر بها، لا يستجمر بها، هو لا ينظف بها مخرج البول ولا مخرج الغائط، لنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك. نعم.
ثم يستجمر وترا ثم يستنجي بالماء.
طيب، يقول ثم يستجمر وترا إذا انتهى من قضاء الحاجة، فبعد ذلك يقول يستجمر وترا، يعني يستخدم ثلاثة حجار، لأنه يستجمر المراد الجمار، يستجمر بالجمار، والجمار هي الحجارة، الجمار هي الحجارة التي يرجم بها، فيقول يمسح موضع البول أو موضع الغائط وترا، يستجمر وترا. ولا تفهم من وترا واحدة، لأن الواحدة وتر، لا، لأنه قد صح في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يستجمر أحدنا بأقل من ثلاثة أحجار، نهى. فالوتر المقصود ثلاثة فما فوق، ثلاثة استجمر وترا، ثلاثة، خمسة، إلى آخره، إن كفى بثلاثة فذاك، وإلا زاد رابعا، إن حصلت النقاوة بالرابع يكفي. ولكن بعض أهل العلم كالإمام أحمد استحب أن يزيد خامسا حتى يقف على وتر، حتى يقف على وتر. يستجمر وترا ثم يستنجي بالماء، أي بعد أن ينظف بالحجارة يستعمل الماء. ومن الأدلة على ما ذكرنا من استعمال الحجارة وأن تكون وتر حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه قال نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستنجي باليمين، وهذا كما قلنا لا يمس ذكر بيمينه، نهانا أن نستنجي باليمين، وأن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، لا تستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، وأن نستنجي برجيع أو عظم، والحديث صحيح مسلم، وأن نستنجي برجيع أو عظم. الرجيع هو ما تخرجه الدواب، والعظم معروف، فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا وذاك، وسوف يأتي لهذا بيان الرجيع والعظم بعد قليل. وأيضا صح أن النبي عليه الصلاة والسلام طلب ثلاثة أحجار، يعني ذهب إلى الخلافة طلب ثلاثة أحجار، فجاء له بحجرين وروثة، جاء له بحجرين وروثة، فرمى الروثة وقال إنها رجس، فطلب ثلاثة أحجار. وورد أن عائشة رضي الله عنها يعني قالت للنساء مرن أزواجكن أن يتبعن الحجارة بالماء فإني أستحييهم، تقول أنا أستحي أن أقول لهم ذلك، ولكن قالت للنساء مروهم أن يتبعوا الحجارة بالماء، لأنه قال ثم يستنجي بالماء. فهذا الحديث من طريق عائشة رضي الله عنها. وقبل ذلك قول الله جل جلاله فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، هذه الآية نزلت في أهل قباء، كانوا إذا ذهب أحدهم إلى الخلاء استعمل الحجارة ثم أتبعها الماء، فقال الله تعالى فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. فمن المستحسن أن يتبع الإنسان الحجارة بالماء، وأن لا يكتفي بالحجارة. نعم.
وإن اقتصر على الاستجمار أجزاؤه إذا لم تتعدى النجاسة موضع العادة.
طيب، يقول إذا اقتصر على الاستجمار أجزاؤه، يعني إذا اقتصر على الحجارة أجزاؤه ذلك يكفي. نعم، هذا محل اتفاق بين أهل العلم. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أن يستجمر الإنسان بثلاث أحجار، وورد في الحديث السابق أنه طلب ثلاثة أحجار، وقال إذا نهى أن يستجمر أحدنا بأقل من ثلاثة أحجار في حديث سلمان، فثلاثة أحجار تكفي إذا حصلت بها النقاوة، وإلا زاد الإنسان حتى تحصل النقاوة، يكفي ذلك. وما حصل ما سمعته في الآية السابقة فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، فيه زيادة ثناء، لأنهم زادوا في النظافة فاستعملوا الماء بعد الحجارة، فلا إشكال أنه يجوز أن يكتفى بالحجارة، ولكن الأفضل هو أن يتبع الماء الحجارة. إن اقتصر على الحجارة جاز، لكن بشرط. ما هو الشرط؟ قال ألا يتجاوز الخارج موضع العادة، ألا يتجاوز الخارج موضع العادة. فلو أن البول خرج من الإنسان ولكنه أصاب فخذة أو أصاب ساقة، أو الغائط أصاب فخذة أو أصاب ساقة، فهنا لا بد من الماء. يعني الحجارة يكتفى بها يا إخوان في موضع الأذى، في الدبر أو القبل فقط. لماذا؟ لأن الاكتفاء بالحجارة رخصة، فاهمين؟ الاكتفاء بالحجارة رخصة، وإلا فإن الحجارة لا تنظف المكان 100%. لو أن الإنسان استخدم الحجارة وتنظف ثم بعد ذلك عرق وسال منه عرق لخرجت منه رائحة، مما يدلك على أن المكان لم يتنظف تماما. ولكن هذه رخصة رخصها الشرع، والرخصة لا يتجاوز بها موضعها، الرخصة لا يتجاوز بها موضعها. الرخصة جاءت في الدبر وجاءت في القبل، فإذا تناثر البول أو الغائط فاتسع المكان واتسخ الساق أو الفخذ، فلا بد هنا من استعمال الماء، لا بد هنا من استعمال الماء، لأنه كما قلت لكم الرخص لا يتجاوز بها موضعها. نعم.
ثم يستجمر وترا ثم يستنجي بالماء، وإن اقتصر على الاستجمار أجزاؤه إذا لم تتعد النجاسة موضع العادة، ولا يجزئ أقل من 3 مسحات منقية.
طيب، يقول في الحجارة لا يجزئ أقل من 3 مسحات، لا يجزئ أقل من 3 مسحات. لماذا؟ للحديث السابق، حديث سلمان، أنه يقول نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستنجي بأقل من 3 أحجار، والنبي عليه الصلاة والسلام طلب 3 أحجار، وقال أيعجز أحدكم إذا ذهب الخلاء أن يأخذ 3 أحجار؟ فالأدلة قائمة على 3 أحجار فما فوق. لكن لاحظ المؤلف لم يقل 3 أحجار، قال 3 مسحات. ومقصود المؤلف أن الإنسان لو استعمل حجرا كبيرا له ومسح بأكثر من واجهة من الحجر يكفي ذلك، ليس المقصود تعدد الأحجار، إنما المقصود تعدد المسحات. فمن أدلة هذه المسألة قلت لكم ما سبق من حديث سلمان، نهانا النبي عليه الصلاة والسلام أن نستنجي باليمين وأن نستنجي بأقل من 3 أحجار. وحديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستطب ب3 أحجار فإنها تجزي عنه، إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستطب ب3 أحجار فإنها تجزئ عنه. نعم.
ويجوز الاستجمار بكل طاهر ويكون منقيا إلا الروث والعظام وما له حرمة.
طيب، يقول استنجاء يجوز الاستنجاء بكل طاهر، بكل طاهر ولكن يكون منقيا. يجوز الاستنجاء بكل طاهر، هو ضرب لنا مثلا بالحجارة وهي التي وردت السنة بها، ولكن يجوز بكل طاهر من خشب أو مناديل إلى غير ذلك، أو تراب ناشف يابس، كل ذلك جائز، لكن لابد أن يكون منقيا، لابد أن يكون منقيا، ولابد أن يكون غير محرم الاستعمال. فقولنا أن يكون منقيا أخرج الطاهر الذي ليس بمنقي كالزجاج، فإن الزجاج أملس ولا يحصل به نظافة، وبعض الحجارة أيضا ملساء لا يحصل بها نظافة. وقولنا أن لا يكون محذور الاستعمال كما لو استعمل شيء من ذكر الله، من أوراق القرآن أو السنة أو كتب العلم، فإن هذه لا يجوز أن يستعملها الإنسان إكراما لذكر الله تبارك وتعالى، فلا بد أن يكون منقيا وأن يكون مباحا. قال المؤلف إلا الروث والعظام وما له حرمة. الروث هو رجيع البهائم، والعظام معروفة، وما له حرمة هو ما ذكرت لكم من أوراق الكتب أو أوراق المصحف أو أوراق الحديث أو أوراق الكتب. لماذا؟ لإجلال ذكر الله تبارك وتعالى. لكن الروث والعظام لماذا؟ لأن الروث طعام دواب الجن، والعظام طعام الجن، وقد صح بذلك الحديث أن الجن لقيت النبي عليه الصلاة والسلام في ليلة الجن فسألته الطعام لدوابها، قال لكم لها كل روثة، فسألوه الطعام لهم قال لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يأتي أوفر ما يكون لحما، فكل عظم ذكر اسم الله عليه هو طعام الجن ويأتي أوفر ما يكون لحما. وكذلك الروث طعام دواب الجن، فلا يستجمر الإنسان بروث ولا يستجمر بعظام. وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الروث الذي هو طعام دواب الجن ونهى عن العظام التي هي طعام الجن، فطعام الإنس ودواب الإنس من باب أولى، فليس للإنسان أن يستجمر بشيء من طعام الناس كالخبز أو التفاح أو نحو ذلك من الأطعمة، هذا من المحرمات الكبار، ولا أن يستخدم طعام الدواب إلا أن يحتاج إليه ولا يجد غيره، يعني كأن يكون في مكان ما عنده مكان يستجمر شيء يستجمر به إلا مثلا شيء من البرسيم، فلا بأس أن يستجمر بشيء يعني بما يحتاجه منه ولا يتجاوز الحد. نعم.
باب الوضوء.
بعد أن انتهى المؤلف من الكلام على آداب قضاء الحاجة انتقل بعد ذلك إلى باب الوضوء. الوضوء هو فعل الوضوء بضم الواو، الوضوء هو فعل الوضوء، والوضوء بفتح الواو هو الماء الذي يتوضأ به الإنسان، الوضوء بفتح الواو هو الماء الذي يتوضأ به الإنسان. والوضوء كما سوف ترون هو غسل أعضاء معلومة حددها الشرع لأداء الصلاة، وهو شرط صحة للصلاة. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. إذا قمتم إلى الصلاة فأمر بالوضوء، فهو شرط صحة للصلاة، لا تصح الصلاة إلا به. وهو عبادة من أجل العبادات، الوضوء عبادة من أجل العبادات يؤجر الإنسان عليها. وإذا قلنا هذا الكلام فمرادنا أنك تستكثر من الوضوء، فمثلا لو توضأت للمغرب ثم جاءت العشاء وأنت على وضوئك، فالأحسن أن تتوضأ مرة ثانية حتى تنال أجر الوضوء. وقد ورد في الحديث أنه إذا توضأ الإنسان فأحسن وضوءه وغسل وجهه خرجت خطايا الوجه مع آخر قطر الماء، وإذا غسل اليدين خرجت خطايا اليدين مع آخر قطر الماء، وكذلك مسح الرأس وكذلك الرجلين، فيؤجر الإنسان بذلك. وورد في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع الدرجات؟ كثرة الخطا إلى المساجد، وإسباغ الوضوء على المكاره، وانتظار الصلاة بعد الصلاة. ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع الدرجات؟ كثرة الخطا إلى المساجد، وإسباغ الوضوء على المكاره، وانتظار الصلاة بعد الصلاة. فقال: إسباغ الوضوء على المكاره، يهتم الإنسان بوضوئه ويسبغه في حال كراهته، يعني في حال البرد الشديد الإنسان ما يود أنه يكشف الثياب عن جسده، ولكنه يفعل ذلك احتسابا. فالوضوء من أعظم الأمور التي يكفر الله تعالى بها الخطايا ويرفع بها الدرجات. وقد ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الطهور شطر الإيمان. كيف شطر الإيمان؟ يعني شطر الصلاة، لأن الطهور وهو الوضوء شرط صحة للصلاة. فإذا فقد الوضوء، إذا فسد الوضوء فسدت الصلاة باتفاق العلماء. إذا أحدث الإنسان فسدت صلاته، وإذا صح وضوءه فإن الصلاة بعد ذلك قد سلمت من فساد الوضوء، وإذا سلمت أيضا من المفسدات الأخرى فقد تم له ما أراد. نعم.
لا يصح الوضوء ولا غيره من العبادات إلا أن ينويه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى.
طيب، بدأنا في الوضوء يا أخوان. يقول: أول شرط لصحة الوضوء هو النية. أول شرط: لا يصح الوضوء ولا غيره من العبادات إلا أن ينويه. إذن النية يا أخوان شرط صحة للوضوء، كما أن الوضوء شرط صحة للصلاة، فالنية شرط صحة للوضوء لا بد أن ينوي. من أين لكم هذا؟ من قوله عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. إنما الأعمال بالنيات هنا أسلوب حصر، يعني الأعمال متوقفة على النيات. وهل المقصود توقف الوجود أو توقف الصحة؟ الصواب أنه توقف الصحة، لأن الوجود قد يوجد بدون نية، عفوا الوضوء قد يوجد بدون نية، قد يوجد بدون نية، لكن المقصود توقف الصحة، فلا يصح الوضوء إلا بنية، لا يصح الوضوء إلا بنية. هذا هو رأي جماهير أهل العلم، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن الوضوء يصح بدون نية. يعني لو أنك مثلا نزلت في مسبح وخرجت فسمعت المؤذن تذهب تصلي، توضأت بدون نية. ويستدلون بقوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. قالوا: فالآية ذكرت أركان الوضوء ولم تذكر النية، ذكرت أركان الوضوء ولم تذكر النية. ولكن هذا الاستدلال يا أخوان غير سديد. أولا قد سمعتم الحديث وهو أول حديث في صحيح البخاري: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الأعمال العبادات متوقفة على النية. الأمر الثاني يا أخوان أن الآية التي استدل بها العلماء الذين قالوا لا تجب النية، الاستدلال بها غير صحيح، لأن معنى قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، يعني إذا أردتم القيام. هل يعقل يا أخوان أن يقوم الإنسان يصلي يقول الله أكبر ثم يبدأ يتوضأ؟ ما يمكن هذا. المقصود إذا أردتم القيام فتوضوا، ومعنى أردتم يعني إيش؟ يعني نويتم، يعني نويتم. فالآية أيضا تدل على اشتراط النية. وأيضا من الحجج التي احتجوا بها قالوا إن المقصود بالوضوء هو النظافة، المقصود هو النظافة، والنظافة حاصلة سواء نوى أو لم ينوي. واضح؟ النظافة حاصلة سواء نوى أو لم ينوي. وهذا الاستدلال أيضا ضعيف، لأنه ليس المقصود بالوضوء النظافة فحسب، بل نية التعبد لله رب العالمين. أنا أضرب لك مثال: لو أن إنسان اغتسل في الحمام وتنظف بالمنظفات وتوضأ وخرج من الحمام نظيفا، وعلى باب الحمام خرج منه ريح، خرج منه ريح، ما هو المطلوب منه؟ المطلوب يتوضأ ولا لا؟ باتفاق العلماء. طيب هل الوضوء الجديد هذا يضيف له نظافة؟ ما يضيف له نظافة، هو نظيف من الأول. طيب إذا لماذا يتوضأ مرة أخرى؟ من أجل العبادة، التعبد بالوضوء. فالشاهد أن الوضوء لا يصح إلا بنية، لأنه عبادة والعبادات كلها لا تصح إلا بالنية. طيب عرفنا هذا. قد يقول قائل: ما هي النية؟ كيف أنوي الوضوء؟ النية يا أخوان هو أن ينوي الإنسان بوضوئه استباحة شيء لا يباح إلا بالوضوء، أن ينوي بوضوئه استباحة شيء لا يباح إلا الوضوء، فينوي به الصلاة سواء كانت فريضة أو نافلة. ينوي نوى مثلا الطواف، توضأ ونوى الطواف، فإنه وضوء صحيح. المهم أن ينوي بوضوئه شيئا لا يصح إلا بالوضوء. أيضا مما ننبه عليه في مسألة النية أن النية يجب أن تتقدم على الوضوء، يجب أن تتقدم على الوضوء. لماذا؟ لأن النية يا أخوان شرط صحة، النية شرط صحة، وشرط الصحة دائما يتقدم على المشروط، يتقدم على المشروط. فلا بد أن ينوي قبل أن يبدأ في الوضوء أو في أثناء أول حركة من حركات الوضوء يقدم النية. نعم.
ثم يقول بسم الله.
طيب ثم يقول بسم الله، الآن أحضر الماء ونوى بقلب الوضوء يقول بسم الله. هذا رأي لبعض أهل العلم، منهم المؤلف، أنه يقول بسم الله، وأن بسم الله هذه واجبة لا بد منها. منهم من يقول واجبة مطلقا، ومنهم من يقول واجبة مع الذكر ساقطة مع النسيان، وجمهور العلماء يقول ليست بواجبة، ليست بواجبة. الذين يوجبون بسم الله عند بداية الوضوء يستدلون بحديث ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا صلاة إلا بطهور ولا طهور إلا لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. إذن هذا الحديث نص على أنه لا بد وأن أنه لا وضوء، ليس لك وضوء إذا لم تذكر اسم الله تعالى. الحقيقة أخوان هذا الحديث ليس بصحيح، ولو صح هذا الحديث لأصبحت التسمية شرط صحة، لأصبحت التسمية شرط صحة للوضوء، لكن الحقيقة أن هذا الحديث حديث ضعيف. وعلى هذا فقول بسم الله ليست بواجبة، ليست بواجبة من واجبات الوضوء، إن قالها الإنسان فحسن وإن لم يقلها فلا حرج عليه. نعم.
ويغسل كفيه ثلاثا.
طيب، يقول يغسل كفيه ثلاثا قبل أن يبدأ في الوضوء، ينظف الكفين. الآن الكفان هم الآلة التي يغترف بها الماء، الناس ما كانوا يتوضعون من أباريق ولا صنابير، يتوضعون من الأقداح فيغترف الماء بيده، يريد أن ينظف يديه، قال يغسل يديه ثلاثا. هذا الذي يغسل يديه ثلاثا يا أخوان لا يخلو إما أن يكون قام من نوم أو ليس بقائم من نوم. فإن كان ليس بقائم من نوم ويعلم أن يديه ليس عليها نجاسة فغسل الكفين سنة وليس بواجب. غسل يدين سنة وليس بواجب، المقصود به زيادة النظافة حتى يغتر، لأنه قد يكون عليه غبار أو عرق، والمراد من الوضوء هو النظافة. فيغسل اليدين قبل الوضوء ثلاثا وهذه سنة. أما إن كان عليها نجاسة فغسلها واجب ولا شك. أما القائم من النوم فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا بد أن يغسل يديه ثلاثة، لا بد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده، فقد تكون اليد مرت على مكان النجس وتلوثت بالنجاسة، فلا بد أن يغسل يديه ثلاثا إذا كان قام من نوم، إذا كان من قام من النوم. نعم.
ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا يجمع بينها بغرفة أو ثلاث.
قبل أن نشرح هذا المقطع قال ثلاثا يغسل يديه ثلاثا. التثليث إذا كانت يعني ليس قائمة من النوم فالغسل واحدة أو اثنتين أو ثلاثة، ليس بلازم ثلاثا، لأنه صح في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا، فإن غسل مرة أو مرتين أو ثلاث كل ذلك جائز لكن لا يتجاوز الثلاث. طيب، نظف يديه، سيبدأ أولا بغسل الوجه للآية يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وبدأ بالوجه. لكن قال المؤلف يمضمض ويستنشق يجمع بينهما بغرفة واحدة أو ثلاث. يمضمض، المضمضة هي إدارة الماء في الفم لتنظيف ما في الفم، والاستنشاق هو سحب الماء بالنفس في الأنف لتنظيف الأنف، يستنشق ثم يستنثر. والصحيح هو ما ذكره المؤلف أنه يبدأ بالمضمضة والاستنشاق قبل غسل الوجه، قبل غسل الوجه، لكن لو فرضنا أنه أخره بعد غسل الوجه فالأمر فيه سعة، إلا أن السنة هي هذا، السنة هي هذا أن يبدأ بالمضمضة والاستنشاق قبل غسل الوجه. وقد دلت الأدلة على وجوب المضمضة والاستنشاق، ورد حديث في سنن أبي داود وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام غسل وجهه تمضمض، ورد في السنن في سنن أبي داود أنه غسل وجهه ثم تمضمض واستنشق، هذا في سنن أبي داود، وهذا يحتج به من قال من أهل العلم إنه يجوز التأخير مضمضة والاستنشاق على غسل الوجه، وهذا قلت لكم لا بأس به، لكن عامة أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، الحديث التي وصفت وضوء النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يبدأ بالمضمضة والاستنشاق قبل غسل الوجه. طيب، ما حكم المضمضة والاستنشاق؟ فيها أقوال كثيرة لأهل العلم لا أريد أن أشغلكم بها، لكن الصواب أن المضمضة والاستنشاق من واجبات الوضوء، أنها كغسل الوجه تماما، وأنها جزء من الوجه في الغسل وفي الوضوء، في الغسل وفي الوضوء، وقد دلت الأدلة على هذا على وجوبها. من ذلك حديث من طريق ابن عباس رضي الله عنهما يقول قال استنثروا مرتين بالغتين أو ثلاثا. يقول قال النبي عليه الصلاة والسلام استنثروا مرتين بالغتين أو ثلاثا. الاستنثار هو إخراج ما في الأنف، والاستنثار لا يكون إلا بعد إيش؟ إلا بعد استنشاق. فقال استنثروا مرتين بالغتين أو ثلاثا. وورد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال للقيط بن صبرة قال له إذا توضأت فمضمض، وهذا حديث صحيح، إذا توضأت فمضمض، فأمره، والأمر يقتضي الوجوب، الأمر يقتضي الوجوب. فالصحيح أن المضمضة والاستنشاق هي جزء من الوضوء وجزء من الغسل، هي جزء من غسل الوجه، فعلى الإنسان أن يحافظ عليهما، والسنة أن يبدأ بهما قبل غسل الوجه. نعم.
ثم يغسل وجهه ثلاثا من منابت شعر الرأس إلى من حدر من اللحيين والذقن وإلى أصول الأذنين.
طيب، ثم يغسل وجهه ثلاثا من منابت شعر الرأس إلى من حدر من اللحيين والذقن طولا ومن الأذن إلى الأذن عرضا. المؤلف بعد أن ذكر النية ثم ذكر المضمضة والاستنشاق يقول بعد هذا يغسل الوجه، حدد الوجه، فيقول من منابت الشعر في العلو إلى أسفل الذقن. الوجه يا أخوان مأخوذ من المواجهة، مأخوذ من المواجهة، فهذا هو الوجه الذي يواجه الإنسان به الآخرين، فحده من العلو منابت الشعر، وحده من الأسفل أسفل الذقن. فليس مطلوبا من الإنسان أن يغسل جزءا من رأسه، وليس مطلوبا أن يغسل ما تحت اللحي ولا الرقبة، لأن هذا ليس من الوجه. لو أن الإنسان أصلع وانصلع الشعر وتأخر، أيضا لا يلزمه أن يغسل الذي انصلع من رأسه، يكفيه أن يغسل المكان الذي يغسله الناس الذين لهم شعر، يعني ملتقى الشعر بالجبهة، هذا من العلو إلى أسفل الذقن. قال ومن الأذن إلى الأذن، ومن الأذن إلى الأذن، وهذا يعني الغسل من الأعلى إلى الأسفل ليس فيه نقاش. ومن الأذن إلى الأذن هذا تحديد العرض، أن يغسل من الأذن إلى الأذن. بعض أهل العلم قال إذا كان الإنسان ملتحيا فالبياض الذي بين اللحية وبين الأذن لا يلزم غسله، لأن اللحية تستر ما وراءها ويحصل بها المواجهة. الحقيقة أن هذا جزء من الوجه، أن هذا جزء من الوجه، فالصواب أنه يغسل من الأذن إلى الأذن. طيب، في الوجه شعور، شعر الحاجب وشعر الرمش وشعر الشارب، لا خلاف بين أهل العلم في أنها تغسل وأنها جزء من الوجه. اللحية ما القول فيها؟ اللحية لا تخلو إما أن تكون كثة تستر اللحية، تستر الجلد، إما أن تكون كثة تستر الجلد، أو تكون خفيفة لا تستر الجلد. فإذا كانت اللحية خفيفة بمعنى أنه يرى الجلد من ورائها فلا بد من غسل الجلد، لأن قد كنا الجلد الوجه هو ما تحصل به المواجهة، وما دام أن اللحية لا تستر الجلد فالمواجهة حاصلة بالجلد، لا بد وجوبا من إيصال الماء إلى الجلد. أما إذا كانت اللحية كثيفة ولا يرى الجلد من ورائها فيكفيه أن يغسل ظاهرها، يكفيه أن يغسل ظاهرها، لماذا؟ لأن المواجهة تحصل بها، وأما داخلها فسنة، إدخال الماء في داخلها فسنة. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يأخذ كفا من ماء فيخلل به لحيته، فيخلل به لحيته. فغسل اللحية من الداخل، اللحية الكثيفة تخليلها سنة، تخليلها سنة وليس بواجب. طيب، اللحية قد تكون طويلة وقد تكون قصيرة، فهل يغسلها الإنسان كاملة أو يغسل بعضها؟ محل خلاف بين أهل العلم، لأن الشيء الذي يسامت الوجه من اللحية لا إشكال في غسله، الذي لا يزيد عن الوجه طولا ولا عرضا لا إشكال في غسله، لكن الكلام من حدر من شعر اللحية إذا كان طويلا، لأنه سوف يأتي كلام في مسح الرأس أن المطلوب في مسح الرأس هو مسح الرأس، ولا تطالب بمسح الشعر المنسدل. لو كان شعر الإنسان طويلا على ظاهره لا يطالب بمسحه. فمن هنا قال بعض أهل العلم إذا كانت اللحية طويلة فلا يجب غسلها، لكن الذي يظهر يا إخوان أو على الأقل أحوال أنه الأحوط أنه يجب على الإنسان أن يغسل لحيته كاملة، فإن كانت خفيفة فلابد من إدخال الماء في الداخل، وإن كانت كثيفة فيجب أن يغسل ظاهرها، فيجب أن يغسل ظاهرها. نعم.
ويخلل لحيته إذا كانت، إن كانت كثيفة، وإن كانت تصف البشرة لزمه غسلها.
قد مر بيان هذا، وقد ذكرت لكم أن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ كفا من ماء فخلل به لحيته، وكانت لحيته عليه الصلاة والسلام كثيفة. أما إذا كانت اللحية غير كثيفة وكانت يرى الجلد من ورائها فلا بد من غسل الجلد. نعم. اقرأ.
ثم يغسل يديه إلى المرفقين ثلاثا ويدخلهما في الغسل.
غسل وجه يا أخوان مثل ما ذكرنا وذكرنا تحديدا، أيضا للإنسان أن يغسله مرة واحدة، يكتفي بغسله مرة واحدة غسلة تصل إلى جميع أجزاء الوجه، وله أن يغسله مرتين، وله أن يغسله ثلاثا، ولا يزيد على ذلك. ونسيت نقطة فيما يتعلق بالمضمضة والاستنشاق، لأنه يقول مؤلف بغرفة أو بثلاث غرفات. السنة يا أخوان أن يضع الإنسان في يده اليمنى ثم يأخذ جزءا منه في فمه وجزءا في أنفه، ويكرر ذلك ثلاث مرات من غرفة واحدة، وله أن يفعل ذلك ثلاث مرات، فيجعل في الكف ماء ثم يجعل بعضه في الفم وبعضه في الأنف، ثم يأخذ ماء جديد وبعضه في ويضع جعل بعضه في الفم وبعضه في الأنف، وهكذا ثلاث مرات. إن أراد هذا أو أراد هذا، فكل ذلك ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، قال ثم يغسل يديه إلى المرفقين ثلاثا ويدخلهما في الغسل. يغسل يديه إلى المرفقين، غسل اليدين هو ركن من أركان الوضوء، لا يصح الوضوء إلا به، فيغسل اليدين كاملة إلى المرفقين، ويبدأ من بداية رؤوس الأصابع. ولاحظوا أننا قد قلنا قبل أن يبدأ الإنسان في الوضوء يغسل الكفين ثم يغترف ويغسل في الوجه، يغسل الوجه. فإذا جاء دور الكفين اليدين بعد غسل الوجه، هل لا بد أن يغسل اليدين هل لا بد أن يغسل الكفين أم يكتفي بالغسل الأول؟ الصواب أنه لا بد أن يغسل الكفين مرة أخرى. لماذا؟ لأن الغسل الأول المراد به تنظيف الكف مما قد يكون عليه من الغبار حتى يغترف به، فلم يرد به الوضوء، لم يرد به الوضوء. وغسل الكفين يكون مع اليدين، وغسل اليدين إنما يكون بعد غسل الوجه. والترتيب كما سوف يأتي الصحيح أنه ركن من أركان الوضوء أن يرتب، فاليدين دورها بعد غسل الوجه، فلا بد أن يبدأ مرة أخرى فيغسل اليدين من رؤوس الأظافر، قال المؤلف إلى المرفقين، ويغسلها مرة واحدة أو يغسلها مرتين أو يغسلها ثلاثا، كل ذلك سنة. لكن جرى خلاف يا أخوان في المرفقين، فجماهير أهل العلم على أن المرفق لا بد أن يغسل مع الذراع، وبعض أهل العلم قال لا، المرفق لا يجب غسله. والصواب أنه يغسل يدين إلى المرفقين، يغسل يدين إلى المرفقين. لماذا؟ لأن الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى إلى المرافق، إلى المرافق. جمهور أهل العلم قالوا إن إلى هنا إلى المرافق بمعنى مع، اغسلوا أيديكم إلى المرافق يعني إيش؟ يعني مع المرافق. الذين قالوا لا يجب غسل المرفقين قالوا إن إلى هنا أيديكم إلى المرافق بمعنى الغاية، فالمرافق لا تدخل. من أين أخذتم ذلك؟ قالوا من قول الله تبارك وتعالى ثم أتم الصيام إلى الليل، ثم أتم الصيام إلى الليل، هل يصام الليل؟ لا يصام الليل. إذن إلى بمعنى الغاية. أهل القول الأول قالوا إلى في هذه الآية بمعنى الغاية، كقوله تبارك وتعالى.
يقول السائل: رجل اعتمر مع زوجته ولبس المخيط قبل الحلق وجامع امرأته قبل التقصير، فما حكمه وحكمها؟ لا شك أن الحلق والتقصير واجب من واجبات العمرة، وأن الجماع يفسد الإحرام، فإذا فعل ذلك فعليه أن يذبح شاة في مكة، فإن لم يستطع صام 10 أيام كل واحد منهم. يقول السائل: ما حكم استعمال أقلام الذهب للزينة؟ قد ذكرنا في يوم أمس
أنه لا يجوز استعمال آنية الذهب لما صنعت له مثل الأكل والشرب نحوه، فاستعمالها فيما هو في غير ذلك من باب أولى محرم لا يجوز، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، أي للكفار في الدنيا الذهب إنه الآن إنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، لكن الذهب حرام على الرجال لقول النبي عليه الصلاة والسلام: هذان حرام على الرجال أمتي حل لإناثها، الذهب والحرير. يقول السائل: هل تكفي نية صلاة النافلة أن أصلي بها صلاة الفريضة؟ يعني مقصوده إذا توضأ مثلا يريد أن يصلي صلاة الضحى ثم بقي على وضوء إلى الظهر، فهل له أن يصلي؟ الصحيح من أقوال العلماء أنه يجوز أن يصلي به صلاة الفريضة ولا حرج في ذلك. يقول: رجل حج متمتعا وانتهى من عمرته يوم الخامس من ذي الحجة وسكنه في المعيصم، ويوم التاسع أحرم قريبا من عرفة، بدل أن يحرم من سكنه في المعيصم فهل عليه شيء؟ يعني كأنه أخذ حكم أهل مكة وأحرم بعمره من خارج الحرم، المطلوب أن يحرم من خارج الحرم ولا شيء عليه إن شاء الله. يقول: ما حكم السلام للمأموم قبل أن يتم الإمام التسليمتين؟ كان يسلم بعد التسليمة الأولى، أما التسليم قبل التسليمة الأولى فهذا لا يجوز باتفاق العلماء، أما أن يوافقه يعني ينتهي الإمام التسليمة الأولى فيسلم المأموم ثم يسلم الإمام الثانية فيسلم المأموم، فهذا قال به بعض أهل العلم، ولكن الأفضل أن لا يفعل الإنسان وأن يأخذ بقول جمهور العلماء وينتظر، فإنما هي ثواني حتى لا تفسد عليه صلاته، فإنها قد تفسد الصلاة بهذا الصنيع. يقول السائل: هل يجهر بنية الوضوء؟ يعني يقول: نويت أن أتوضأ مثلا صلاة الظهر. لا يجهر بنية الوضوء ولا بغيرها من النوايا، لا بنية الصلاة ولا الوضوء ولا بغيرها من النوايا، حتى الحج، يعني بعض الناس يقول الحج تجهر بالنية، لا تجهر بالنية، أن تقول لبيك حجا لبيك عمرة، ما تقول نويت حجا ولا نويت عمرة، وهو مثل قولك الله أكبر في تكبيرة الإحرام في الصلاة، فالصحيح أن النية لا يجهر بها أبدا، النية عمل من أعمال القلوب. يقول: دخلت إلى الحج بعمرة تمتع غير أنني غير متأكد من الوضوء أثناء طواف القدوم، فماذا علي؟ نقول: لا يوسوس، الآن قد انتهى الحج والعمرة وهو ليس بجازم، الأصل أن الإنسان يتوضأ إذا دخل المسجد الحرام، فلا يوسوس، ولعله إن شاء الله يعني حج صحيح وعمرته صحيحة. يقول: غسل الفم بثلاث مرات ثم الأنف بثلاث مرات، هل هذا يجوز؟ وهذه السنة، المضمضة ثلاثا والاستنشاق ثلاثا، لكن إما بغرفة واحدة أو بثلاث غرفات. وصلى الله وسلم وبارك على عبد رسول محمد.